الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: جامع النفل في الغزو. النفل يطلق ويراد به الغنيمة نفسها، يطلق النفل ويقصد به الغنيمة، ومنه قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأنفال، يعني عن الغنائم. ويطلق النفل ويراد به ما يعطيه الإمام لأحد الرعية من المجاهدين لغنائه في الحرب وشدة بلائه فيه، فهذا أيضا يقال له النفل. والنفل مأخوذ من النافلة، والنافلة بمعنى الزيادة. وسميت الأنفال نفلا، وكذلك الزيادات التي يعطيها الإمام لبعض الناس، لأن كلا زيادة، فالغنيمة زيادة وفضل لهذه الأمة، حيث إنها لم تحل لأحد من الأمم قبل هذه الأمة، فهي زيادة لهذه الأمة. وكذلك الزيادة التي يعطيها الإمام لبعض المجاهدين، فإن هذا أيضا زيادة على سهمانه التي استحقها في الغنيمة. فكل من الغنائم والأنفال كل منهما فيه معنى زيادة. وقالوا النفل بفتح الفاء فيما يتعلق بالغنائم يقال نفل، وفيما يتعلق بالصلوات يقال نفل بتسكين الفاء. ففي هذا الباب يتحدث الإمام أو يجمع ما يتعلق به من الآثار الواردة في ذلك. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد. هذا عبد الله بن عمر يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية، والسرية هي جزء أو قطعة من الجيش، فيها عبد الله بن عمر، وفي هذه السرية كان عبد الله بن عمر من ضمن المجاهدين القتاة قبل نجد، يعني جهة نجد. فغنموا إبلا كثيرة، وجدوا إبلا كثيرة وحصلوا عليها من المشركين، فكان سهمانهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا. السهمان جمع سهم، وهي الأجزاء التي يأخذ المجاهد من الغنيمة. فكان سهم كل أحد من هؤلاء الغزاة 12 بعيرا أو 11 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. هذا شك، هل السهمان 12 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا، أو أن السهمان كانت 11 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا؟ هذا فيه شك، وهذا الشك من الإمام مالك. يقول أبو عمر: هكذا رواه يحيى عن مالك على الشك في 11 بعيرا أو 12 بعيرا. وتابعوا على ذلك جماعة رواة الموطأ، وكل رواة الموطأ وافقوا يحيى على هذا الشك، منهم القعنبي وابن القاسم وابن وهب وابن بكير ومطرف وغيره، فكلهم رووا عن الإمام مالك هذا الشك، وهذا يدل على أن هذا الشك من الإمام نفسه. قال أبو عمر: وأصحاب نافع، والإمام مالك من هؤلاء الأصحاب، منهم أيوب وعبيد الله والليث بن سعد وغيرهم، قالوا 12 بعيرا، لم يشك واحد منهم في ذلك غير مالك وحده. ف فهؤلاء من أصحاب نافع، ومنهم من هو من أثبت الناس في روايته عن نافع، هو الليث بن سعد وعبيد الله العمري. فهؤلاء رووا عن نافع 12 بعيرا جزما بدون شك، وهذا يدل على أن الإمام مالك هو الذي شك، وأن هؤلاء لم يشكوا في روايتهم عن مالك. طيب، ففي هذا الحديث أن سهم كل واحد من هؤلاء وصلت إلى 12 بعيرا، والبعير اسم يطلق على كل من الجمال والنياق، كل منهما يقال بعير. طيب، ففي هذا الحديث أن كل واحد أخذ 12 سهما، 12 بعيرا، ثم أخذ الزيادة وهي النفل، وكان النفل بعيرا بعيرا، فأخذوا 12 بعيرا إضافة إلى النفل وهو بعير لكل واحد. وهنا مثار خلاف بين أهل العلم، فبعض أهل العلم يقول لا يجوز النفل إلا من خمس الخمس، فإن السنة في الغنيمة أنها تقسم على 5 أقسام، 4 للغانم، والسهم الخامس يجزأ إلى 5 عند الإمام الشافعي. فخمس من هذه الأخماس هي التي يجوز أن يعطى النفل منه، هذا مذهب الإمام الشافعي، يقول النفل لا يكون إلا من خمس الخمس، لا نفل إلا من خمس الخمس. لكن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الحديث نفسه يدل على أن النفل ليس من خمس الخمس، وإنما هو من الخمس نفسه، من الخمس جملة. قال معلوم أن السهم إذا كان 12 بعيرا لم يحتمل خمس الخمس أن يخرج منه لكل واحد بعير، فخمس الخمس أقل من أن يخرج منه بعير بعير لكل أحد. فقال هذا يدل على أن هذه الأنفال من أصل الخمس وليس من خمس الخمس، فهذا الحديث يدل على أنه يجوز أن يعطى النفل من الخمس أساسا وليس من خمس الخمس. ويقول الإمام مالك لا يجوز إعطاء الخمس إلا من الخمس، يجوز من الخمس عند الإمام مالك وسعيد بن المسيب. وهناك من يقول يجوز إعطاء الخمس النفل من أصل الغنيمة. إذن عندنا أقوى، يقول الشافعي لا نفل إلا من خمس الخمس، ويقول سعيد بن المسيب والإمام مالك النفل من الخمس، وهناك من يقول لا بأس أن يعطى النفل من أصل الغنيمة. ثم ذكر هنا أثرا قال مذهب فقهاء الثقور وأبي حنيفة وأحمد وأهل الحديث أنه يجوز أن يعطى النفل من أصل الغنيمة، لما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل في بدأته الربع بعد الخمس، ونفل في رجعته الثلث بعد الخمس، فهذا الحديث يدل على أنه يجوز إعطاء النفل من أصل الغنيمة بعد فرز الخمس، لأن في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى النفل في بدأته، يعني في بداية الغزوة الربع بعد الخمس، يعني بعد أن فرز الخمس وبقيت أربعة الأخماس، أعطى ربعا من هذه الأخماس الأربعة نفالا. كذلك إذا رجعوا من الغزوة وحصلت سريه أو اشتباك بين سريه وبين بعض المشركين، نفل في بدأته في رجعته الثلث بعد الخمس، يعني أنه أعطى الثلث بعد فرز الخمس، يعني بعدما يفرز الخمس تقسم الغنيمة على ثلاثة، فيعطى الثلث لهؤلاء السرية ويقسم الثلثان لسائر الغزاة. ففي هذا الحديث أنه يجوز إعطاء النفل من أصل الغنيمة قبل أن تقسم على الغانمين بعد فرز الخمس، لأنه يقول نفل في بدأته الربع بعد الخمس، يعني بعد إعطاء الخمس، بعد إخراج الخمس، ونفل في رجعته الثلثاء بعد الخمس أيضا. ولذلك يقول أحمد إنه يتعجب من سعيد بن المسيب ومن مالك كيف لم تبلغهما هذه سنة مع وفور علمهما، فإنه ثبت في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى النفل من أصل الغنيمة، ومالك وسعيد ينكران أن يعطى النفل من أصل الغنيمة، ويقولون النفل لا يكون إلا من الخمس. فبناء على حديث عبد الله بن عمر وحديث النفل، يجوز إعطاء النفل من أصل الغنيمة، ويجوز إعطاء النفل من أصل الخمس، ويجوز إعطاء النفل من خمس الخمس، وكل جائز. قال أبو عمر في هذا الحديث فوائد، منها أنه يجوز إرسال السرايا إلى أرض العدو، وذلك عند أهل العلم مردود إلى إذن الإمام واجتهاده على قدر ما يعلم من قوة العدو وضعفه، وفيه أن ما يحصل عليه المسلمون ويفيدونه من أموال العدو يسمى غنيمة. وفي هذا ومثله قال الله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. وفيه أن ما غنمه المسلمون من أموال المشركين يقسم بينهم بعد إخراج خمسه سهمانا، وما حصل من ذلك بأيديهم فهو مال من أموالهم من أطيب كسبهم إذا سلم من الغلول وأخرج خمسه. وفي قول الله عز وجل واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه دليل على أن أربعة أخماس الغنائم لأهلها الغانمين لها والموجفين عليها بالخيل والركاب والرجل، لأن الله عز وجل لما أضاف الغنيمة إليهم بقوله غنمتم دل ذلك على أنها لهم، وأخبر أن الخمس خارج عنهم لمن سمى في الآية. علم العلماء استدلالا ونظرا صحيحا أن الأربعة الأخماس المسكوت عنها لهم وأنها مقسومة عليهم، وهذا ما لا خلاف فيه. طيب، قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول كان الناس في الغزو إذا اقتسموا غنائمهم يعدلون البعير بعشر شياه. ماذا سعيد بن المسيب يحكي عن معادلة عشر شياه بالبعير، فإذا كانت هناك شياه وبعران ودخلت في الغنيمة فإنها تقسم وتجزأ على اعتبار أن البعير الواحد يساوي عشرة شياه. قال أبو عمر وفي هذه المسألة جواز قسمة الحيوان المختلف الأجناس بعضه ببعض على اختلاف أجناسه. وبه قال الشافعي: ولا ربا عنده في شيء من الحيوان بعضه ببعض نقدا ولا نسيا، لا ربا في ذلك. قال يحيى: سمعت مالكا يقول في الأجير في الغزو إنه إن كان شهد القتال وكان مع الناس عند القتال وكان حرا فله سهمه، وإن لم يفعل ذلك فلا سهم له. أحيانا قد يخرج مع القزاة بعض الناس الذين لا شأن لهم في الغزو، إنسان مستأجر يخدم المجاهدين مثلا، فهل هذا الأجير الذي لم يخرج مجاهدا وإنما خرج لأجرته هل له سهم في الغنيمة؟ قال: إن كان شهد القتال، يعني إن حضر القتال وشارك في القتال وكان مع الناس عند القتال وكان حرا أيضا فله سهم، له سهمه، لأن الغنيمة تستحق بخوض القتال وقد خاض القتال، وإن لم يفعل ذلك فلا سهم له. إن لم يشارك مثلا وتفرج على المجاهدين وهم يقاتلون فإنه لا سهم له. قال: وسمعت مالكا يقول: وأرى أن لا يقسم إلا لمن شهد القتال من الأحرام. يقول: إنها تقسم لمن حضر الوقعة وشارك فيها من الأحرام بشرط الحرية. طيب، يقول أبو عمر: اختلف العلماء في الأجير والتاجر، فقول مالك في الأجير ما ذكره في موطئه وقال في غير الموطأ له المدونة لا يسهم للتاجر ولا للأجير إلا أن يقاتل. ما لا يجب فيه الخمس، هل كل ما يحصل عليه من أموال المشركين يجب أن يخمص ويفرز الخمس؟ قال ما قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في من وجد من العدو على ساحل البحر بأرض المسلمين فزعموا أنهم تجار وأن البحر لفظهم، ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك إلا أن مراكبهم تكسرت أو عطشوا فنزلوا بغير إذن المسلمين، أرى ذلك إلى الإمام يرى فيهم رأيه، ولا أرى لمن أخذهم فيهم خمسا. سئل مالك عن من وجد من العدو على ساحل البحر، وفي الغالب بحر الأبيض هو الذي كان فاصلا بين المسلمين وبين الكفار في أيام الخلفاء الراشدين، وكان هؤلاء الكفار يغزون المسلمين في الشام عن طريق البحر الأبيض، فإذا وجد هؤلاء على ساحل البحر فزعموا أنهم تجار وأنهم لم يأتوا للحرب وأن البحر لفظهم، يعني رماهم، هاج عليهم البحر فرماهم، ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك ولا شيء يصدقهم فيما يزعمون ويقولون، لكن هناك قرائن منها أن مراكبهم تكسرت على البحر أو أنهم عطشانون وليس معهم سلاح، فهذا يدل على أنهم لم يأتوا للحرب. يقول: أرى ذلك إلى الإمام يرى فيهم رأيه، يعني الأمر فيهم إلى الإمام، إن أراد أن يصدقهم فله ذلك وإن أراد أن لا يصدقهم فله ذلك، لأنه الذي يحصل في مثل هذه الأمور. ولا أرى لمن أخذهم فيهم خمسا، ومع ذلك لا أرى أن الذين أخذوا أموالهم أن عليهم أن يدفعوا الخمس. قال أبو عمر: الحكم في هؤلاء بما يظهر من أمرهم، فإن لم يرى معهم سلاح وآلة حرب وظهر متاع التجارة أو ما دل عليه فحكم الإمام فيهم أن يقبل منهم أو يردهم إلى مأمنه، وإن لم يظهر من أمرهم ما يدل على صدقهم ولم يكن لأهل البلد صلح ولا عهد مهادنة يأمنون به فهم شيء ساقه الله إلى المسلمين لا قمت فيهم لأحد. ذنبال بيت لأنهم لم يوجف عليهم بخيل ولا ركاب فيوضعوا في بيت مال المسلمين ويصرفوا في مصالح المسلمين. ما يجوز للمسلمين أكله قبل القمص. إذا دخل المسلمون بلاد الحرب ووجدوا أطعمة هل يجب عليهم أن يدخلوا الأطعمة في الغنائم أم يجوز لهم أن يستعملوا ويأكلوا ويشربوا من هذه؟ قال مالك سمعت قال يحيى سمعت مالكا يقول لا أرى بأسا أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعام. إذا دخل المسلمون أرض العدو ووجدوا أطعمة العدو فإنه لا بأس أن يأكلوا منه ما وجدوا من ذلك كله قبل أن تقع المقاصي. يعني كل ما وجدوا من هذه الأطعمة وهذه المأكولات فإنه يجوز لهم أن يأكلوا منها قبل أن تقع المقاسم قبل أن تقسم على الغانمين. قال مالك وأنا أرى الإبل والبقر والغنم بمنزلة الطعام يأكل منه المسلمون إذا دخلوا أرض العدو كما يأكلون من الطعام. ثم هذا الطعام لا ينحصر عن الطعام المجهز بل إذا وجدوا إبلا وبقرا وغنما وجاءوا يجوز لهم أن يذبحوا ويأكل قبل أن تقع المقاصد. قال مالك ولو أن ذلك لا يؤكل حتى يحضر الناس المقاصم ويقسم بينهم أضر ذلك بالجيش هذا ضرر عليه. إذا قيل لا أحد يأكل وهم جائعون كيف يجاهدون وكيف يخوضون المعركة؟ فإذا هذا يسبب ضررا ويعكس المراد فلا مفر من أن يجوز لهم أن يأكلوا ما شاءوا. قال مالك فلا أرى بأسا بما أكل من ذلك كله على وجه المعروف والحاجة إليه لا بأس ولا أرى أن يدخر أحد من ذلك شيئا يرجع به إلى أهله. لكن هذا لا يدخل في الادخار لا أحد يجمع ويقول هذا أكله ثم يجمعه في كيسه فيرجع به إلى أهله هذا لا يجوز إنما يجوز له أن يأكل. قال يحيى وسئل مالك عن الرجل يصيب الطعام في أرض العدو فيأكل منه ويتزوج. رجل وجد طعاما في أرض العدو فيأكل منه ويتزوج في غزوته ومعركته ثم فيقول منه شيء فبقي شيء من زاده الذي تزوده من طعام العدو أيصلح له أن يحبسه فيأكله في أهله؟ يجوز له أن يحبس هذا الطعام ويخزنه عنده ويأكله إذا رجع إلى أهله مع أهله أو يبيعه قبل أن يقدم بلاده فينتفع بثمنه أو يجوز له أن يبيعه على الغانمين فينتفع بثمنه ويدخر ثمنه. قال مالك هذا السؤال وهذا الجواب إن باعه وهو في الغزو إن باعه على الغانمين على الغزاة فإني أرى أن يجعل ثمنه في غنائم المسلمين إن باعه على الغانمين فإني أرى أن يضع هذه الثمن هذه الأثمان في غنائم المسلمين فيدخل في القسمة. طيب وإن بلغ به بلده لكن إن رجع به ووصل به إلى بلده فلا أرى بأسا أن يأكله وينتفع به إذا كان يسيرا تافها كان شيئا قليلا جدا تافها لا قيمة له لا يلتفت إليه الغانمون ورجع به إلى بلده فإنه لا بأس أن يأكله في بلده وينتفع به. قال أبو عمر أجمع جمهور علماء المسلمين على إباحة أكل طعام الحربيين ما دام المسلمون في أرض الحرب يأخذون منه قدر حاجتهم. وجملة قول مالك والثوري وأبي حنيفة والأوزاعي والليث والشافعي أنه لا بأس أن يؤكل الطعام والعلف في دار الحرب بغير إذن الإمام، وكذلك ذبح الأنعام للأكل، وهو قول أحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور. فكل هؤلاء يرون أنه ما دام المسألة مسألة أكل فلا بأس بالأكل. ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو؟ أحيانا يحصل أن العدو أو أهل الحرب يحصلون أو يحصلون على مال المسلمين فيأخذونه إلى بلادهم، فإذا نشبت الحرب بين المسلمين والكافرين وأسفرت المعركة عن هذه الغنائم، قد يوجد في هذه الغنائم بعض أموال المسلمين، فهل يرد هذا المال إلى صاحبه الأصلي أم إنه لا بد أن يدخل في المغانم؟ قال مالك أنه بلغه أن عبدا لعبد الله بن عمر أبق، عبد لعبد الله بن عمر أبق يعني شرد عنه ودخل أرض الحرب، وأن فرسا له عارة، وقوله عارة يعني يقال عار الفرس إذا شرد مأخوذ من العير كأنه تشبه بالعير الذي ينفر ويجري ولا أحد يأخذه، ففرسا لعبد الله بن عمر أيضا شرد عنه فأصابهما المشرك، حصل عليهما المشرك، ثم غنمهما المسلمون فدخل في المغانم هذا العبد لعبد الله بن عمر وهذا الفرس، والناس يعرفون أن هذا العبد لعبد الله وأن هذا الفرس لعبد الله. قال فرد على عبد الله بن عمر وذلك قبل أن تصيبهما المقاصم، والمقاصم جمع مقصم وهو مصدر ميمي يعني قبل أن تصيبهما القسم، يعني توزيع، وذلك قبل أن تصيبهما المغانم فالمقاصم، فهذا يدل على أنه إذا عرف صاحبه يرد عليه قبل أن تقع القسم. قال يحيى وسمعت مالكا يقول فيما يصيب العدو من أموال المسلمين أنه إذا أدرك قبل أن تقع فيه المقاسم فهو رد على أهله. يحيى يقول سمعت مالكا يقول فيما يصيب العدو من أموال المسلمين أيا كان هذا المال أنه إذا أدرك قبل أن تقع فيه المقاسم رد فهو رد على أهله، يرد لأهله، وأما ما وقعت فيه المقاسم فلا يرد على أهله، لكن إن دخل في القسمة ولم يعرف وعرف بعد أن قسمت هذه ووقعت في أيدي الغانمين لا يرد على أهله، لا يرد لأهله. قال يحيى وسئل مالك عن رجل حاز المشركون غلامه، رجل أخذ المشركون غلامه ثم غنمه المسلمون، قال مالك صاحبه أولى به بغير ثمن ولا قيمة ولا غرم ما لم تصبه المقاصد، إذن قبل أن تقسم هو أولى بماله. قال فإن وقعت المقاسم فيه فإني أرى أن يكون الغلام لسيده بثمن إن شاء، فإني أرى أن يكون الغلام لسيده بثمن إن شاء، يعني أنه إذا وقعت المقاسم ووقع في أيدي الغانمين وجاء صاحبه قال هذا العبد لي أنا، يقول يأخذه هذا الذي أخذه بثمنه، يغرم ثمنه لصاحبه، قال أرى أن يكون الغلام لسيده بالثمن، يعني سيده يدفع ثمنه، نحن عكسنا، سيده يدفع ثمنه لأن حق الغانم تعلق به، فإذا أراد أن يأخذه فإنه يأخذ من الغانم ويعطي ثمنه ويأخذ عبده. فإن أرى أن يكون الغلام لسيده بثمن إن شاء. طيب، لكن هذا قول مالك، وأما الشافعي فإنه خالفه في ذلك. قال: ما غلب عليه الكفار من أموال المسلمين أو ما أبقى إليه من رقيق المسلمين من غير غلبة منهم ثم غنمه المسلمون فكل ذلك سواء، وهو لصاحبه بلا شيء قبل القسم وبعده، وهو قول الشافعي. وبه قال أبو الفضل. الشافعي يقول: لا، ما دام أنه ملكه وماله لم يخرج من ملكه عن طريق شرعي فإنه ما زال في ملكه وهو أحق به، ولا يكلف أن يؤدي الثمن إلى من اغتنمه أو دخل في خصمه. وهو هذا هو الموافق للعدالة، لأنه ما خرج عن ملكه عن طريق شرعي. طيب، قال مالك: في أم ولد، قال مالك: في أم ولد رجل من المسلمين حازها المشركون ثم غنمها المسلمون. أم ولد يعني هذا مصطلح شرعي، بمعنى أن الإنسان يكون له أمة قد ولدت منه، هذه تسمى أم ولد، وهذه فيها شائبة الحرية، لأنها بمجرد ما يموت سيدها تعتق من رأس المال. فهذه أم الولد إذا حازها المشركون ثم غنمها المسلمون فقسمت في المقاسم، ثم عرفها سيدها بعد القسم أنها لا تسترق، هذه لا تسترق. طيب، يعني لا تكون رقيقة لمن أخذها في القسمة. وأرى أن يفتديها الإمام لسيدها، أرى أن يفتديها الإمام، يعني يجب على الإمام أن يفتديها لسيدها، فيعطي مالا لمن وقع سهمه عليها ويرجعها إلى صاحبها. فإن لم يفعل فعلى سيدها أن يفتديها ولا يدع. طيب، إن لم يكن هناك إمام يؤدي هذه المسؤولية فعلى سيدها أن يفتديها، يجب على سيدها أن يدفع فداءها ولا يدعها، يعني لا يتركها في يد هذا الغانم الذي يسترقها. قال: ولا أرى للذي صارت إليه أن يسترقها، لأنها قد قربت من الحرية، فلا يمكن أن ترجع مرة أخرى إلى رق كامل. ولا أرى للذي صارت له أن يسترقها ولا يستحل فرجها، وإنما هي بمنزلة الحرة، يعني بمثابة الحرة، لأن سيدها يكلف أن يفديها إذا جرح. ودليل على ذلك أنها إذا جرحت إنسانا فإن على سيدها أن يؤدي هذه الفدية، ولو كانت رقيقة لبيعة في هذه الجناية، لكن ما دام أنها إذا جرحت إنسانا يجب على السيد أن يؤدي هذا الفداء، فإن معنى ذلك أنها تبقى في ملكه وليست رقيقة، فهي بمنزلة ذلك، فليس له أن يسلم أم ولده تسترق ويستحل فرجها، لأنها بمثابة حرة، فلا يمكن ولا ينبغي لسيدها أن يدعها في يد هذا الغانم، بل عليه أن يفديها ويرجع قيمتها مثلا لمن وقع سهمه عليها ويستردها هو، وتبقى معه أم ولد. ها؟ يذهب إلى الإمام. قال يحيى: وسئل مالك عن الرجل يخرج إلى أرض العدو. هذه مسألة أخرى. سئل مالك عن الرجل يخرج إلى أرض العدو في المفادات، يعني رجل خرج إلى بلاد العدو ليفتدي أسيرا له أسره المشركون مثلا، أو في التجارة، ذهب إلى بلاد الحرب في التجارة، فيشتري الحر أو العبد أو يوهبان له، فوجد هناك مثلا حرا قد أسر واسترق، أو وجد عبدا فاشترى هذا الحر واشترى هذا العبد أيضا، أو وهب له هذا الحر وهذا العبد، فرجع ودخل بلاد المسلمين، فما الحكم؟ لأنه دفع مالا في هذا الحر وهو حر. قال: إنما اشتراه به دين عليه ولا يسترق. يقول: هذا الذي استرق في بلاد الحرب ثم اشتراه هذا المسلم، فإن على هذا الذي استرق في بلاد الحرب أن يدفع ما اشتراه به هذا الرجل ويكون حرا ولا يسترق، لأن هذا دفع مالا فيه. طيب، وإن كان وهب له فهو حر وليس عليه شيء. طيب، إذا كانت هبة وهبه له مثلا رجل من أهل الحرب وهو حر، قال: وهبتك لك هذا العبد مثلا، فإذا جاء به على أنه عبد وتبينه حر مسلم، فإنه لا شيء لمن وهب له، لأنه لم يدفع فيه مالا، إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئا مكافأة، فهو دين على الحر بمنزلة ما اشتري به. لكن لنفترض أنه وهب له هذا الرجل الحربي هذا العبد وهو حر، لكن هذا الذي وهب له أعطى مقابل الهبة مالا، دفع مالا مقابل الهبة. وأحيانا إذا وهب أو وهب إنسان لإنسان آخر مالا على أنه يعطيه ثوابا بدل هذه الهبة ولم يعطه، فإن له أن يسترجعه، يقول: ارجع لي مالي. فالهبة وثوابها يشبهان مسألة البيع، فهذا الرجل عندما دفع ثواب هذه الهبة فإنها بمثابة البيع، فإذا جاء بهذا الرجل الحر الذي وهب له ودفع هو مقابل الهبة ثوابا، فإن على هذا الرجل أن يدفع هذا الثواب لمن دفع هذا الثواب وهو حر، لأن هذا بمنزلة ما اشتري به، هذا يشبه الشراء. طيب، هذا في شأن الحر، وأما العبد فإن سيده الأول مخير فيه. هذا في شأن الحر الذي اشتراه أو وهب له هذا الذي ذهب إلى بلاد العرب، وأما العبد فإن سيده الأول مخير فيه، إن شاء أن يأخذه ويدفع إلى الذي اشتراه ثمنه فذلك له. إذا جاء شخص وقال: هذا العبد لي أنا وقد أخذه المشركون مني وقد اشتراه هذا الرجل، يقال له: إما أن ترفع ثمنه وتأخذه، وإن أحب أن يسلمه ويترك له أسلمه، تخير له، إن أردت أن تسلم له وتترك فله ذلك، وإن أردت أن تأخذه وتدفع ثمنه فلك ذلك. طيب، يقول: وإن أحب أن يسلمه أسلمه. طيب، وإن كان وهب له فاشتراه ولا دفع ثمنا فيه، وإن كان وهب له فسيده الأول أحق به ولا شيء عليه، كان وهب له فسيده الأول لا يأخذه، وهذا لا شيء له لأنه لم يدفع فيه شيئا، إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئا مكافأة أيضا في مقابل هدية هذا العبد، دفع مكافأة، فيكون ما أعطى فيه غرما على سيده إن أحب أن يهتديه، إذا أراد أن يأخذه فما دفع فيه هذا الإنسان من الثواب في الهبة يكون غرما على سيده، فيدفع هذا الغرم ويسترد عبده. هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.